www.husainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. صدق الله العلي العظيم. الآية هذه التي تلوناها استمرارا للآيات السابقة في سورة الفرقان تشير إلى معنى مهم في العقيدة الإسلامية، معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. في هذه الليلة المباركة من ليالي القدر، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، أحببت أن أتكلم حول التوكل، لأن هناك بحوثا كثيرة حول حقيقة التوكل. التوكل معنى يجرنا إلى ترك الدنيا وترك الأسباب الظاهرية، أم أن له معنى أعظم من هذا؟ مقدمة نقول: الدنيا، العالم الذي نعيش فيه، خلق ضمن معادلة دقيقة تشترك في هذه المعادلة الأسباب الظاهرية علاوة على الأسباب الغيبية. معنى ذلك أنه يجب على الإنسان في كل أموره أن يعمل بكل الأسباب الظاهرية الطبيعية. من باب المثال، الطالب يجب عليه أن يدرس، العامل يجب عليه أن يعمل، الموظف يجب أن يذهب إلى مكان عمله في الوظيفة، الزارع يجب عليه أن يهيئ كل مقومات الزرع، من تهيئة الأرض الصالحة ومن تهيئة الماء الصالح ومن تهيئة البذر الصالح وكل مقومات الزراعة. طيب، إذا أحد عمل كل هذه الأمور، فما هو الحاجة أو ما هي الحاجة إلى التوكل؟ هذا سؤال يطرح نفسه، وعادة الشباب يسألوننا. الجواب على ذلك أن هناك أشياء أخرى لا يمكن للإنسان بتهيئة الأسباب الظاهرية أن يتجاوزها. مثلا من باب المثال يمثلون بوهن الإرادة، واحد إرادته ضعيفة يحتاج إلى دافع، يحتاج إلى من يقوي إرادته، يحتاج إلى حافز. واحد مصاب بالخوف، نفس الزارع هذا يصاب بالخوف، من يزيل خوفه؟ من يقوي إرادته؟ ما هي تلك القوة التي إذا اعتمد عليها تقوى إرادته؟ فلان يصاب بالحزن، هل تهيئة الأرض الصالحة والماء الصالح والبذر الصالح للزارع يزيل خوفه؟ كلا. خوف أمر باطني، أمر نفساني، لا تزيله الأسباب الظاهرية. الشك والترديد والتحير، هذه الحالات النفسانية الموجودة في الإنسان لا تزيله الأسباب الظاهرية. فيحتاج علاوة على تهيئة الأسباب الظاهرية إلى قوة أخرى يتكل على تلك القوة حتى يستمد دفعا قويا لتقوية إرادته وإزالة خوفه وطرد شكه وتردده وتحيره. هذه نسميها الأسباب الغيبية. علاوة على ذلك هناك شيء أعلى منها، وهي المقومات الخارقة التي تأتي من الغيب. من يستطيع أن يفسر معنى البركة؟ من يستطيع أن يضمن الرزق للإنسان؟ الرزق الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى. من يستطيع أن يضمن كل المعادلات الغيبية الأخرى التي تجعل من الإنسان إنسانا ناجحا في حياته؟ الناس يفكرون عادة أنه أنا بعلمي، بهواية، بمعرفتي، باختصاصاتي استطعت أن أتقدم. لا، مو كل هذا نصف المعادلة، والنصف الثاني يرجع إلى الحي الذي لا يموت، والكل يرجع إلى الحي الذي لا يموت. من أعطاني القوة في أن أفهم هذه التربة صالحة للزراعة أم غير صالحة؟ الله سبحانه وتعالى. من أعطاني العلم الكافي حتى أفهم أن هذا البذر صالح في هذا الفصل أم لا؟ من ومن ومن إلى آخره. فكل شيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة. أما التفصيل، فلا شك أن هناك قوة نحن المؤمنين نسميها القدرة المطلقة الربانية سبحانه وتعالى. هذه القوة المطلقة الربانية هي المهيمنة على كل شيء في العالم. من هنا يتبين لنا على من نتوكل. بالمثال، إذا واحد يتوكل على قوة، هذه القوة يجب أن تكون لها معادلات خاصة، صفات خاصة، حتى يمكن للعاقل أن يتكل عليه. مثلا إذا واحد عنده عدو يريد أن يأتي بمن يساعده على هذا العدو، هل يتكل على الأضعف منه أو على الأقوى؟ طبيعي على الأقوى. فرضا فلان يأتي إلى بيت شخص يريد أن يهجم على هذا البيت، والعياذ بالله، صاحب البيت على من يتكل؟ عند 5 جيران مثلا، يدور الجار الأقوى حتى يتكل عليه، يعني يطلب مساعدته، ما يروح إلى الجار الأضعف من نفسه. فالقوة هي الشرط الأساسي في المتكل عليه، يعني الذي أريد أن أتكل عليه. يكفي القوة؟ تكفي القوة؟ لا، يمكن هذا الإنسان يضعف أيضا، ينتابه الخوف والقلق أيضا، يخاف من العدو أيضا، فيجب عليه أن يفتش على قوة أخرى تتصف بالعلم أيضا، يعني يعرف الأساليب للدفاع عن نفسه، هذا علم. فتأتي المعادلة الثانية، القوة، الثانية العلم. بعد ذلك، هل القوة والعلم يكفيان؟ أيضا لا. وأنت روح بعد كل هذه الصفات التي الآن سنقرأها واحدة تلو الأخرى عبر الآيات القرآنية، تشوف لا يمكن لأحد أن يتكل على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى. هذا كل ما نريد أن نتكلم حوله في هذه الليلة. عندما تراجع آيات القرآن الكريم حول التوكل، قلنا في الليلة الماضية إذا أردت أن تفهم القرآن يجب عليك أن تفتش على كل الآيات التي ترتبط بالموضوع. إذا تذكرون الليلة الماضية بحثنا حول هذا. طيب، روح على آية التوكل، مفردة التوكل، شوف شلون تقدر تستفيد من نفس القرآن مواصفات المتكل عليه، يعني الله سبحانه وتعالى. في سورة الأعراف آية 89 يقول سبحانه وتعالى: وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. يعني شنو؟ يعني التوكل على شخص لا علم له، أو علمه مثل علمي أو شوية أعلى، ما يفيد. يجب عليك أن تتوكل على قدرة، على كلمة شخص ومو صحيح، على الله، على ذات مقدسة يسع علمه كل شيء حتى يمكن تتوكل عليه. الآن هؤلاء الذين في حروبهم، في معاملاتهم التجارية، في أسواقهم، في تجارتهم، في أعمالهم، يتكلون على أفراد غير متخصصين، يفشلون، ضمان ماكو. الله وسع ربنا كل شيء علما، فهذا الذي يتكل عليه.
رأسا يقول على الله توكل. يعني شنو؟ يعني لا يمكن لك أن تتوكل على ذات غير عالمة. ما هي تلك الذات أو ما هو ذلك الذات؟ العالم بكل شيء هو الله سبحانه وتعالى. هذا أول شرط. الشرط الثاني الحاكمية. هناك حاكمون حكمهم لا يتجاوز قدراتهم، بعض الأوقات لا يتجاوز قصورهم، لا يتجاوز جيوشهم، قدرات محدودة. كل قدرات الدنيا وكل المقتدرين في الدنيا قدراتهم محدودة. شوف الآية شو تقول في سورة يوسف آية 67، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الحاكمية لله سبحانه وتعالى ولا يمكن الفرار من حكومتك. من يستطيع أن يفر ويهرب من حكومة الله؟ كلنا مخلوقون لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الحاكمية. الشرط الثالث المعبودية، يعني الذات التي تستأهل المعبودية. في سورة التوبة آية 129، فإن تولوا، يقول للرسول، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. إله يعني شنو؟ إله يعني معبود، يعني الذي يؤله إليه، يعني يعبد. المعبود الذي يستحق العبادة هو الله. رأسا يقول عليه توكلت. الثالث الربوبية. أكو خالقية أكو ربوبية. الله خلقنا، هل تركنا؟ لا، الله خالق ورب العالمين. رب شنو؟ استمرار الهيمنة على المخلوقين يسموها الربوبية. أكو فرق، أنت تصنع شيئا وتتركه، كما قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديها، هذه عقيدة اليهود كانت في السماء الآن يعتقدون أو لا. كانوا يقولون أن الله خلق وترك الناس والطبيعة. بعض الماديين أيضا يقولون هذا الشيء. لا، نحن لا نقول هذا، نقول الله خلق العالم ورب العالمين هو. رب يعني شنو؟ يعني استمرار الإشراف على الخلق وعلى كل الكون. يعني أنا الآن أرفع يدي وأهبط يدي، أنزل يدي، الآن أنا أتكلم، الآن أنت تسمع، الآن أنت تنظر إلي. لولا مشيئة الله وربوبية الله علي وعليك وعلى كل العالم لتوقف كل شيء. هذا معنى الرب غير الخالق. الخالق شيء والربوبية شيء، الخالقية والربوبية. بعد في سورة الممتحنة آية 4، المصير إلى من؟ فاستفرض الواحد رتب كل أموره، مصيره إلى أين؟ مصير كل العالم كل المخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يتوكل عليه. ربنا عليك توكلنا، ليش؟ وإليك أنبنا، ليش أيضا؟ وإليك المصير، مصيرنا كلنا إليك. فأنا أتوكل على شخص أو على ذات مصيري ليس بيده، ناصيتي في الدنيا والآخرة ليس بيده، فكيف أتوكل عليه؟ شوفوا هذه شرائط التوكل. بعد العزة، هذه كل آيات التوكل لمن تجمعها تشوف عظيمة، يعني في منظومة معرفية عظيمة في الفكر الإسلامي يطلع. لماذا نتوكل على الله بهذه الشروط التي قلنا؟ بعد العزة، أختصر، العزة والحكمة والرحمة. الله عزيز، عزيز يعني شنو؟ يعني مقتدر، حكيم لا يعمل شيئا عبثا، رحيم يرحم عباده. ثلاث صفات. لولا هذه الصفات لا يمكن التوكل عليه. أنت تتوكل على شخص غير حكيم، غير عاقل، ما يفهمش ليش يسوي، ما يصير. تتوكل على شخص غير عزيز، عزة ما عنده، يعني قدرة ما عنده. تتوكل على شخص لا يرحمك، هو مثلك، لا يمكن. شوفوا الآية في سورة الأنفال آية 49، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني لعزته ولحكمته أتوكل عليه. ومن يتوكل على الله، هذه معادية، يعني تتوكل على عزيز حكيم. الرحمة وين؟ في آية أخرى، وتوكل على العزيز الرحيم. يجب عليك أن تتوكل على ذات مقدسة تملك العزة كلها والرحمة كلها، وهو الله سبحانه وتعالى. بعد من الشروط السلطان والإذن في النبوة والمعجزة. من بيده إرسال المرسل؟ من بيده الإذن للأنبياء للإتيان بالمعجزة؟ الله سبحانه وتعالى. يعني موسى، البارحة واحد سألني أو الأول البارحة قال الاسم الأعظم شنو؟ قال الاسم الأعظم حاله، مو ألفاظ. وإلى الآن أقول أنا في عقيدتي، وأعوذ بالله من كلمة أنا، الاسم الأعظم ليس لفظا، يمكن أن يكون الله فقط، يمكن أن يكون بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن أن يكون العزيز المتعال، مش مدري. لا يهم اللفظ، تلك الحالة الموجودة في النبي الذي يؤذن له باستعمال الاسم الأعظم. وإلا بلعم بن باعورة ما كان عنده الاسم الأعظم، اقرأوا في حالها، فانسلخ منها. القرآن يقول، يعني شنو صار؟ تلك الحالة الموجودة التي كانت تقربه إلى الله انسلخ منها. ألفاظ بعد ما تفيد. 50 الله يقول ما يفيد. ليش؟ لأن تلك الحالة المقربة إلى الله راحت منه بعد. راح يدعو على موسى، وموسى هو النبي، وأخذ رشوة من فرعون. طيب هذا شلون يصير بيد الاسم الأعظم؟ في سورة إبراهيم آية 11، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. الأنبياء بشر مثلنا، يأكلون ويمشون في الأسواق كما في الآيات الأخرى. طيب شلون لعد صار نبي؟ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يقولون علي بن أبي طالب اللي إحنا الليلة في ذكراه، شنو عنده؟ ما عنده شيء. علي بشر مثلنا ولكن فوق البشر. من الله عليه، أعطاه الإذن في الولاية، وإلا مو بيد شيء. هذه عقيدتنا، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. بعدين الأنبياء يقولون، هذا كلام الأنبياء، قالت لهم رسلهم، بعد شنو قالوا؟ قالوا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان. سلطان شنو معنى؟ المعجزة، الآية، العلامة. أنت تقول لي جيب علامة، جيب آية، مو بيدي أنا. لولا إرادة الله عصى موسى ما تعمل، لولا إرادة الله علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يحيي ميتا، معلوم. وبعد ذلك يتهموننا بالشرك، احنا وين مشرك؟ نحن نقول علي من الله عليه أن جعله وصي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان بيده المعاجز؟ نعم، بس مو بيده، بيد الله. وما كان لنا، الأنبياء يقولون وعلي وصي النبي، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. هذا الشرك، هذا عين التوحيد، هذا عين العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا أنت قلت علي لا يستطيع بإذن الله، هذا الشرك. التفتوا، ما دام احنا في ذكرى علي، إذا قال مسلم أن عليا لا يستطيع أن يأتي بالمعجزة والكرامة لأن الله لا يستطيع أن يعطيه، هذا هو الاستكبار. يعني أنت وقفت أمام إرادة الله سبحانه وتعالى، هذا شرك. بالعكس، إحنا نطالبكم بالدليل، مو تطالبون بالدليل. نحن نقول أن الله من على الأنبياء فأعطاهم الإذن، أعطاهم الإذن بالإتيان بالمعجزة، هذا مو شرك، هذا عين التوحيد. بالعكس، إذا قلت أنه النبي أو الوصي لم يؤذن له، معناته أنت غللت يد الله والعياذ بالله، ويد الله ليست مغلولة، يعطي ما يشاء. فالحكمة والعزة والرحمة والسلطنة والإذن في إرسال الرسل وإتيان المعاجز إلا بالله. بعد ذلك يقول وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الذي يريد أن يتوكل، يتوكل إلى أو على من بيده السلطة في كل شيء، وهو الله سبحانه وتعالى، ولا سلطان فوق سلطانه. بعد من الشروط الحياة الأزلية والأبدية اللي في سورة الفرقان قريناها الآن. على من تتوكل؟ على تتوكل على شخص أو ذات يموت؟ لا يمكن أن تتوكل عليه. تتوكل على سلطة زائلة كما زالت السلطات عبر التاريخ؟ تتكل وتتوكل على ذات مثلك؟ إنك ميت وإنهم ميتون. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه الآية التي تلوناها في سورة الفرقان. يعني من شرائط التوكل أن تتوكل على ذات لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى. بعد الولاية، الولاية على الكون في سورة آل عمران رقم 122، إذ هم الطائفتان منكم، إذا تذكرون في قصة أحد، بنو سلمة وبنو حارثة كانوا قبيلتان في المدينة، هذول توانوا عن الحرب، عن الخروج مع رسول الله في غزوة أحد. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، شنو قلنا أول شيء؟ قلنا الإعداد للحرب واحدة ما يفيد، أنت عندك جنود، ولكن هؤلاء الجنود عندهم قلق، عندهم خوف، يفشلون هؤلاء، يحتاج إلى قوة معنوية، قوة باطنية. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، الولاية لله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيضا أجت التوكل وين أجت؟ أجت في مكان الولاية لله فقط سبحانه وتعالى. بعد النصرة والخذلان بيدي. أنت لا تسألني في قضية النصرة والخذلان، لازم نفتح قوسين قبل أن نشرح. النصرة لها معادلاتها والخذلان له معادلاته. احنا العاديين عادة نفهم النصرة بالانتصار العسكري. مثلا نقرأ التاريخ نشوف انه بنو أمية بزعامة يزيد وأمره إلى عبيد الله بن زياد وأمر عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد والجيش المتخلف الجاهل أتوا إلى كربلاء وقاتلوا من الصباح إلى بعد الظهر وانتصروا على الثلة المؤمنة بقيادة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. طيب أنت عندما تقرأ التاريخ شنو تفهم هذا؟ رأسا تقول، مو أنت طبعا، المحلل المادي للتاريخ شو يقول؟ يقول انتصر يزيد على الإمام الحسين في كربلاء، مو شكل؟ وبالفعل انتصر. النصرة ليست معناها هذه، ليست النصرة أو الانتصار والفوز العسكري. النصرة البقاء والاستمرار التاريخي. بالنتيجة من بقي؟ في قلوب كل المؤمنين. هذا يسموه المنطق التاريخي للتحليل التاريخي، اللي البقاء للذي ينتصر في التاريخ وفي المستقبل، وليس البقاء والانتصار في العملية العسكرية. كل الأنبياء في الظاهر هؤلاء الذين قتلوا في بني إسرائيل، الأنبياء الذين قتلوا في قوم بني إسرائيل، يحيى قتل صحيح، كثير من أئمتنا قتلوا، يمكن أن نقول أن كلهم قتلوا. طيب الفوز لمن صار؟ علي ومعاوية سلام الله على علي. طيب معاوية في الظاهر انتصر، شلون انتصر؟ بالنتيجة ابن ملجم في صباح هذا اليوم ضرب عليا تلك الضربة التي أدت إلى استشهاد، صحيح؟ لا نشك في ذلك. وانهزم الجيش العلوي إذا صح التعبير، واضطر الحسن عليه السلام إلى المصالحة مع معاوية أو الهدنة مع معاوية لأسباب ليس هنا محل ذكرها. بالنتيجة من بقي في التاريخ؟ نبراسا لكل المؤمنين وحتى غير المؤمنين من المسلمين وغير المسلمين أيضا. هل بقي علي أو بقي معاوية؟ هل بقي الحسين يشق طريقه في الحياة وإلى اليوم، أم بقي يزيد ويلعنه اللاعنون؟ حتى إخواننا السنة كاتبين كتاب، من كبار علماء السنة كاتب اللعن على من لا يلعن يزيد، كتاب أكو بهذا العنوان. طيب شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن يزيدا وبني أمية انهزموا، لم ينتصروا. النصرة والانتصار ليس ظاهريا عسكريا فقط، الانتصار والخذلان هاتان المقولتان تفتشان في التاريخ الباقي المستمر اللي احنا نسميه ديمو تاريخ، يعني التاريخ الدائم المستمر الحي النابض المتحرك. اين يزيد؟ اين ثقافته؟ اين مدرسته الفكرية؟ اين عنوانه؟ اين قبره؟ اين ضريحه؟ فالانتصار ليس بمعنى الانتصار العسكري. هذه المقدمة. فنرجع إلى الآية في سورة آل عمران آية 160: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. الله أكبر. النصرة. اليوم احنا جايين من مكان صار الحديث حول نفس هذا الموضوع في السيارة مع أحد الأصدقاء، قلت له انظر إلى دعاء زينب سلام الله عليها. قال يا يزيد، يا يزيد كد كيدك واسع سعيك فإنك لا تمحو أمرنا. كأنها كانت تستشرف المستقبل، تنظر إلى المستقبل، مو كأنها، حتما هي بنت الوحي، بنت مدرسة الوحي، بنت علي سلام الله عليه وبنت فاطمة، عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة. هذه كانت تنظر إلى المستقبل، إلى التاريخ الذي سوف يأتي. يقول يا يزيد كد كيدك واسع سعيك. وبالفعل صار الذي بقي في قلوب كل الأحرار هو زينب سلام الله عليه، هو زين العابدين المكبل بالسلاسل، هو علي الذي ضرب على قامته على هامته. صحيح أنه وقع في مسجد كوفة مربخا بدماء، ولكن بالنتيجة شنو صار؟ النتيجة هو انتصر مو عدوه. فأكو فرق بين الانتصار التاريخي المستمر وبين الانتصار المؤقت العسكري، هذا مو انتصر. يقول في آية 160 في سورة آل عمران: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وبالفعل نحن المنتصرون. لا تفكر. وإلا هذا التاريخ الشيعي المليء بالدماء، وإلى اليوم، وإلى اليوم يقتلون الناس بالتهمة والظن. ليش؟ اسمع علي، اسمع حسن، اسمع حسين، ليش؟ ولكن التشيع باق باق باقي. ليش؟ إذ ينصركم الله فلا غالب لكم. النصر مو بذاك الشيء اللي يفكرون هم. كل التفجيرات وكل السيارات المفخخة وكل العنف لا يفيد، لا يفيد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. بالنتيجة إمامنا سيظهر، المهدي هو إمامنا وإمام كل المسلمين صلوات الله عليه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. أين الحزب القرشي الذي كان يتآمر وراء الخيم في يوم الغدير؟ أين هو؟ أين تلك المؤامرات التي كانت تحاق بين المنافقين في المدينة أيام عصر رسول الله؟ أين أبو جهل؟ أين أبو سفيان؟ أين أبو لهب؟ أين صناديد قريش؟ روح بعد بعد للتاريخ. أين الفراعنة؟ أين النماردة؟ أين النمرود؟ أين النيرون؟ انتهوا كلهم، وبقيت النبوة القلب النابض للأمة بل للعالم. انت لا تفكر ان الأنبياء ما انتصروا. الأنبياء شنو قالوا؟ قالوا الشرك باطل. بالنتيجة هم الذين انتصروا. أيام نوح كم نفر كانوا مع نوح؟ 80 نفر. الآن كم نفر يعبد الله في الكون؟ الملايين يعبدون الله. هذه نصرة الأنبياء. الأنبياء هم الذين انتصروا بالنتيجة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيضا التوكل على من؟ على من بيده النصرة والخذلان. طيب هنا أنا أكو سؤال، وهو أنه إذا توكلنا بالنتيجة ماذا يحدث؟ نتيجة التوكل شنو هو؟ المهم النتيجة. شوفوا الآيات الأخرى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. احنا عدائنا ويا منه مع ابليس، وابليس العدو الاساسي لنا راسا. الله يقول تريد ابليس لا يسيطر عليك، انه يعني ابليس ليس له سلطان على الذين امنوا، الايمان وحده ما يفيد، وعلى ربهم يتوكلون. هذه العصمه، هذه العروه الوثقى التي ناخذها قويا بايدينا هو التوكل على الله. يعطينا قوه امام المعاصي، امام الجرائم. ليش واحد ما يعصي متقي؟ لانه متوكل على الله، لانه قد ربط قلبه بالعروه الوثقى، قد ربط نفسه بالله سبحانه وتعالى، ولذلك ما يعصي. فابليس ما له سلطان عليه، انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا احد الفوائد. وهل هناك فائده اكبر من هذه؟ حقيقه اذا واحد يعوف كل الدنيا ويحصل على هذه الفائده يكفي. لان احنا عراقنا ويمنه اساسا، عراقنا وعركتنا مع ابليس. ابليس هو العدو الحقيقي من الجن والانس. طيب ابليس كيف ندفعه عنا؟ بالايمان والتوكل على الله. بعد الجزاء والجنه للمتوكل. وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. الجزاء في الدنيا عادي ينتهي. هذه نصيحة لنا، موعظة في هذه الليلة. كل شيء نحصل عليه في الدنيا فاني. شنو نحصل عليه؟ قوة، منصب، مال، رصيد بنكي، وظيفة، شنو نحصل عليه؟ قوة عسكرية، أي شيء نحصل عليه كله يفنى بفناء الدنيا. أما الآية تقول وما عند الله خير، خير يعني أخير، وأبقى. أصلا هذا مو باقي، يقولون أفعل التفضيل هنا أنا ما إلى معنى أصلا، يعني الباقي الحقيقي ما عند الله. ما عندكم ينفد يعني ينتهي، وما عند الله باق يعني ذاك أصلا ما إلى قيمة. وما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن المتوكل على الله يفهم هذه المعادلة، يعيش هذه المعادلة، أنه الشيء الذي يبقى هو عند الله فقط، غير بعد ما يبقى شيء. بعد حب الله له، هذه آية، هذه كلها آيات قرآنية أنا ما أجيب من عندي. فإذا عزمت، خطاب إلى الرسول وإلينا جميعا، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت على عمل خير توكل على الله. ليش؟ إن الله يحب المتوكلين. إذا واحد يعرف أن الله يحبه شيء بعد أحسن من هذا. إن الله يحب المتوكلين. المهم من كل هذا الكفاية من الله، الله يكفينا شرهم. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الكفالة والوكالة من الله سبحانه وتعالى. طيب يقولون سأل النبي صلى الله عليه وآله من جبرائيل. طبعا هذا السؤال مو معناته أن النبي ما يدري، هذا من أدب النبوة، من أدب النبوة. قال يا جبرائيل ما التوكل على الله عز وجل؟ فقال العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع. شلون احنا نشوف أن المخلوق يمنع؟ يعني ليس بيده، إذا أراد الله أن يمنعه يمنع. فبالنتيجة الله هو المهيمن، هو الرب. العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، يعني هو مخلوق. واستعمال اليأس من الخلق، يصير واحد ييأس من الخلق. لتنسى أول المحاضرة شنو قلنا؟ كل الأسباب الظاهرية والطبيعية يجب أن تعملها، تروح للسوق تشتري تبيع تعمل تكدح، الزارع يزرع، ولكن هذا مو كل شيء. كل شيء بالنتيجة يرجع إلى الله. فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله. إذا عرف أنه كل المخلوقين أيضا مخلوقين مثله، لا يعمل إلا لله سبحانه وتعالى، ولم يرجو ولم يخف سوى الله. هذه العزيمة موجودة فينا، لا رجاء لي من غير الله، ولا خوف عندي في قلبي إلا من الله سبحانه وتعالى. عندما يصير هذا يصير متوكل على الله، ولم يطمع في أحد سوى الله، فهذا هو التوكل. التوكل الحقيقي هذه الحالة النورانية في قلب المؤمن، الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. عن أمير المؤمنين في المقابل أيضا، في اليوم الإمام عليه السلام كان يمر على جمع في المسجد، شاف الناس قاعدين بالشكل، واحد بيده قرآن، واحد بيده مثلا سبحة، يسبحون يتكلمون. مر يوما على قوم فرآهم أصحاء جالسين، أبدانهم صحيحة، قوة، شباب، قاعدين بالمسجد في وقت اللي وقت العمل في زاوية المسجد. فقال عليه السلام: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. حتى نعرف شنو التوكل. التوكل مو معناته أن لا تعمل، التوكل أن تعلم وتعرف وتعلم أن كل شيء بيد الله. هذه المعادلة إذا جمعتها أنت الفائز. قال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال عليه السلام لهم: لا، بل أنتم المتأكلة. المتأكلة من الاتكال، يمكن يعني الذي يجلس اتكال عنده على الشيء اللي ما يقبل الله. فإن كنتم متوكلين فما بلغ بكم توكلكم؟ سألهم، قال: إذا أنتم حقيقة متوكلين على الله، التوكل هذه الحالة أين وصلت بكم؟ بأي نتيجة وصلتم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إحنا قاعدين، إذا أجانا أكل نأكل، وإذا ما أجانا أكل. فكروا أن التوكل هذا معناته. قالوا: إذا وجدنا أكلنا، وإذا نفدنا صبرنا. طيب ممكن ثلاثة أيام متى حصل أكل؟ تقعد يشكل بالمسجد؟ هذا مو معنى التوكل. قال عليه السلام: هكذا تفعل الكلاب عندنا. الأمير سلام الله عليه كلماته كانت جدا دقيقة، يمكن نقول قاسية أيضا، يريد ينبه الناس. هكذا تفعل الكلاب عندنا. قالوا: كيف تفعل أنت يا أمير المؤمنين؟ أنت شو تسوي؟ قالوا، قال: إذا وجدنا بذلنا، وإذا فقدنا شكرنا. نعمل فعندما نجد نبذل، يعني نصرف، نعمل حتى نصرف. وإذا فقدنا شكرنا، يعني إذا صارت أزمة لا نتضجر، نشكر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التوكل. طيب، الليلة ليلة الأمير عليه السلام، نقرأ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان لي من رسول الله 10 خصال، ما أحب أن لي بإحداهن ما طلعت عليه الشمس. الجوائز المعنوية التي أعطاها رسول الله لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. صلوا على محمد بن علي. ولولا هذه الخصال التي في أمير المؤمنين لم نكن نقدس أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نحن نقول أن هذه الخصال أتته من رسول الله، جوائز من رسول الله، ورسول الله لا ينطق عن هواه بل هو وحي يوحى إليه، يعني اعتباطا لا يعطي جائز لأحد لولا الاستحقاق لهذه الجائزة، لولا أن الله أمره بإعطاء هذه الجائزة. الجائزة الأولى الرسول يعطي لعلي أمير المؤمنين، قال لي الرسول، قال لي يعني علي ينقل، يقول أنت أخي في الدنيا والآخرة. الأخ يعني شو؟ صنوه، بل نفسه يكون أخا له في الدنيا كما آخى بين المسلمين وآخى بين نفسي وبين علي عليه السلام. المهم ليس في الدنيا فقط، أخوه في الآخرة، يعيش معه في الآخرة في الجنة. ثانيا، وأقرب الخلائق مني في الموقف، موقف يوم القيامة موقف صعب، من الذي يكون أقرب الناس إلى رسول الله في يوم القيامة؟ هو علي عليه السلام، أقرب الخلائق مني في الموقف. وأكو حديث بعد أعظم من هذا، وهو أنه مفاتيح الجنة والنار تعطى بيد رسول الله ويسلمهما إلى مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عندما نقول أن عليا قسيم النار والجنة هكذا، يعني الحاكم يوم القيامة هو مولانا أمير المؤمنين، المتصرف يوم القيامة هو مولانا، الولي يوم القيامة هو مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ثالثا، قال لي رسول الله وأنت الوزير. هذه الكلمة مو معروفة عند المؤمنين عادة، وزير النبي هو علي عليه السلام، هذه من الألقاب المنسية. وأنت الوزير، الوزير يعني النائب للملك، النبي هو مو ملك، النبي سلطان الملوك خاتم الأنبياء، وزيره علي بن أبي طالب. وأنت الوصي في غيابه، الوزير حتى في حياته. يعني شنو؟ يعني أنه من أول البعثة في مكة وإلى المدينة كل شيء وكل تصرف وكل قول يقوله علي هو قول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والخليفة في الأهل والمال، المال مهم، الأهل مو مهم، ولكن بالنتيجة المعتمد عند رسول الله من هو حتى يسوي خليفته في الأهل والمال. وأنت آخذ لوائي في الدنيا، لواء رسول الله بيد علي عليه السلام في الدنيا في الحروب وفي الآخرة. وليك وليي، هذا مهم، الذي هو يواليك هو وليي، يعني ولي رسول الله. وعدوك عدوي وعدوك عدو الله. اللهم اجعلنا من أولياء علي عليه السلام، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم عجل لوليك الفرج ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.